أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في صحيح مسلم في الحديث السادس من كتاب الإمارة عن جابر ابن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم قال كلمة خفيت علي فسألت أبي عنها، فقال إنه صلى الله عليه وآله قال: كلهم من قريش. وفي الحديث السابع من نفس الباب في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تحت عنوان 12 إماما، ونتناول فيه 3 نقاط. النقطة الأولى حول سند هذا النص، والنقطة الثانية حول التعامل مع النص الشرعي، والنقطة الثالثة تفسير ومعنى هذا النص الشرعي. بالنسبة للنقطة الأولى، سند هذا النص الأحاديث الواردة في المصادر الإسلامية للسنة والشيعة حول تحديد رقم وعدد 12 إمام أحاديث متواترة وصحيحة ومسلم بها عند الجميع، لأنها وردت في أمهات المصادر المعتمدة. فمثلا في صحيح البخاري حديث رقم 7222، وحديث رقم 7223، ورد هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يكون 12 أميرا كلهم من قريش. هذا في صحيح البخاري حديثان. وفي صحيح مسلم 11 حديث، يعني 11 نص ورد في صحيح مسلم بألفاظ مختلفة: 12 خليفة، 12 إماما، 12 أميرا، عفوا إماما ليس فيه في صحيح مسلم، 12 خليفة، 12 أميرا، 12 رجلا. هذا في صحيح مسلم 11 نص، يعني 11 حديث في صحيح مسلم فقط يتحدث عن هذا الأمر. أما في مسند الإمام أحمد بن حنبل فقد وردت نصوص كثيرة في جزء واحد فقط، هو الجزء السابع في أحاديث جابر بن سمرة من صفحة 13 إلى صفحة 62 ورد 19 نص 19 نص حول هذا الموضوع بألفاظ مختلفة. كما أنه في الجزء الثاني من مسند أحمد بن حنبل أيضا صفحة 62 في الروايات الواردة أحاديث عبد الله بن مسعود أيضا وردت روايات حول هذا الموضوع. المسروق قال: كنا جالسين عند عبد الله بن مسعود في العراق وكان يقرئنا القرآن، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فالتفت إليه وقال: ما سألني أحد هذا السؤال منذ قدمت إلى العراق قبلك. نعم، سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. المحدث الألباني ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول حديث رقم 366 أيضا أورد هذا النص وصححه وأثبت صحة هذا النص من طرق مختلفة. الحاكم في المستدرك أيضا عدة نصوص ذكر، وإذا أردنا أن نستطرد في ذكر المصادر صحيح الترمذي وأمثاله فهي مصادر كثيرة، حتى أن أحد علمائنا الشيخ لطف الله الصافي وهو عالم ومرجع معاصر في كتابه منتخب الأثر أورد هذا الحديث، أورد حول هذا الموضوع، يعني حول عدد 12 إمام 271 حديث من المصادر الإسلامية المختلفة، 271 حديث كلها تؤكد على أنه 12 خليفة، 12 أمير، 12 إمام، 12 رجل يتولون أمر الناس أو لا يزال أمر الناس ماضيا. فمن ناحية السند، السند صحيح وثابت ولا يرتاب أحد من العلماء ومن المحدثين في صحة هذا الحديث بألفاظه المختلفة. قلت بعض الألفاظ تتحدث عن خليفة 12 خليفة، بعضهم 12 أمير، بعضها 12 إمام، بعضها 12 رجل. بعض النصوص تقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجل. بعضها تقول: لا يزال الإسلام عزيزا. بعضها يقول: لا يزال هذا الدين منيعا. بعضها يقول: لا يزال هذا الأمر قائما ما ولي الناس أو حتى يكون 12 خليفة أو أمير كلهم من قريش. إذن هناك اتفاق حول هذا العدد 12 إمام وأمير وخليفة وما شئت فعبر. طيب، هذا من ناحية السند. الموضوع الثاني التعامل مع النصوص. الإنسان المسلم حينما يجد أمامه نصا شرعيا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يتعاملون؟ المفروض ان يخضع الانسان المسلم لهذا النص، لان الله تعالى امرنا بالخضوع، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا كان هناك نص وارد عن الرسول صلى الله عليه واله وثبت، ترى مو ثابت، انا اشك في ان هذا النص ثابت او لم يثبت عندي هذا النص، هذا بحث اخر. اما اذا كان النص ثابتا، ثبت ان هذا النص صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه واله، فهنا لا خيار امام المسلم الا الاخذ بهذا النص، والا يكون مخالفا لامر الله ويكون منحرفا عن سنه رسول الله صلى الله عليه واله. لكن في بعض الاحيان تنتاب الانسان نوازع اخرى، مصالح شخصيه خليه يخالف النص الشرعي، او في بعض الاحيان انتماء اجتماعي، لانني انتمي الى جهه معينه، هذه الجهه ابتنت على وضع معين، على فكره معينه، على حاله معينه، مراعاة لهذا الانتماء اجد نفسي غير مستعد لتقبل هذا النص، مراعاة الانتماء، او لوجود تجاذبات معينة، خلافات وتجاذبات، انا اذا اخذت بهذا النص اكون قد تنعزلت او ابديت صحة اتجاه الطرف الاخر، وانا ما يعجبني هذا الامر. هذه بعض الدواعي التي تحدث عند الانسان المسلم وتجعله لا ياخذ ولا يلتزم بالنص الشرعي، وهذه الحاله موجوده عند البعض، وهي تنم عن ضعف ايمان المؤمن. ايمان حقيقي لا يقبل بان شيئا يصرفه عن الاخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه واله حينما يكون ثابتا. لكن تحصل مثل هالحالات، نجيب شاهد من السنه، من اهل السنه، وشاهد من الشيعه. هناك روايه تنقل عن الامام احمد بن حنبل يساله سلمة ابن شبيب، حتى الرواية تكون مفهومة. تعلمون أن المسلمين يتفقون أن للحج ثلاثة أنواع من النسك، للحج ثلاثة أنواع: حج تمتع، وحج قران، وحج إفراد، باتفاق المسلمين، وإن كانوا يختلفون في تفاصيل المسائل. حج التمتع أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ينهي عمرته، يحل من إحرامه فتحل له ويتمتع بما حضر عليه أثناء الإحرام، وينتظر وقت الحج يحرم مرة ثانية إلى الحج، يسموه حج تمتع، لأن هناك عمرة وهناك حج إحرامان، وبينهما فرصة للتمتع بمحظورات الإحرام، هذا حج تمتع بالاتفاق. النوع الثاني حج قران. اخواننا اهل السنة يعرفون حج القران بانه احرام واحد يقترن فيه الحج مع العمرة. فقهاؤنا يفسرون حج القران لا بس حج، لكن الحاج يأخذ يسوق معه الهدي، فسمي قران عندنا لانه يسوق ويقترن يقرن معه الهدي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث حج إفراد، اللي فقط يحرم بالحج. عند إخواننا أهل السنة أغلب فقهائهم يرون أن المكلف مخير بين الأنواع الثلاثة من النسك: إن شاء يحج حج تمتع، إن شاء يحج حج قران، إن شاء أن يحج حج إفراد. عندنا نحن الشيعة نرى أن من كان بعيدا عن مكة بمقدار 16 فرسخ هذا يكون تكليفه حج تمتع. 16 فرسخ 6 كيلومترات، يعني حوالي 96 كيلومتر، كل واحد يبعد عن مكة هذه المسافة خلافة فوظيفته الشرعية حتم الثور. أما إذا كان داخل هذه المسافة فوظيفته إما حج إقامة أو حج قران. هذا بالنسبة لحجة الإسلام. أما الحج المندوب مخير الإنسان بعيدا كان أم قريبا عن مكة أن يحج بأي نوع من الأنواع الثلاثة عندنا نحن الشيعة أيضا مثل رأي السنة. هذا فقط لتوضيح الصورة، وإلا لا نريد أن ندخل في تفاصيل مسألة الحج وأنواع الحج. فقهاء أهل السنة اختلفوا أي أنواع النسك أفضل، هل هو حج التمتع أفضل، الإفاضة أفضل، القران أفضل، بناء على القول بالتخيير. بعضهم قال الإفاضة، بعضهم قال القران. أحمد بن حنبل رأيه أن حج التمتع هو الأفضل. رواية تقول سلمة بن شبيب يسأل الإمام أحمد بن حنبل، وهذا في بحث ضمن مجلة الدراسات والبحوث الإسلامية التي تصدر من هيئة كبار العلماء عندنا في الرياض من دار الإفتاء في الرياض العدد 59. هذه الرواية تقول سلمة بن شبيب يقول لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لقد قويت قلوب الرافضة بإفتائك بحج التمتع لأهل خراسان. ليش انت تفتي بهذا وتخلى رافضة يستانسوا بهالحجي؟ لأن هذا رأيهم. لقد قويت قلوب الرافضة حينما أفتيت أهل خراسان بالتمتع. شوف كيف؟ أجابه الإمام أحمد بن حنبل جواب سليم. قال له يا سلمة كان يبلغني عنك انك احمق. يقول لي انك احمق فكنت ادافع عنك، ولكني الان ارى انك احمق بالفعل. كيف اترك 11 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله لقولك؟ 11 حديث عندي عن النبي حول حج التمتع، ألا اتركه حتى لا تتقوى قلوب الرافضة؟ هذا منطق؟ ومنطق الإنسان مسلم. شوف هذا نموذج. في بعض الأحيان أحد العلماء ما نجيب اسم يقول لقد صح أن من السنة من المستحبات التختم باليمين، أن الإنسان يستحب له أن يلبس خاتم في يده اليمنى، ولكن لما اتخذه الرافضة شعارا لهم أصبح الاستحباب في مخالفتهم. هذا مو منطق إسلامي. يعني إذا ثبت نص شرعي لا يصح أن تكون التجاذبات المذهبية والطائفية تصرف الإنسان المسلم عن الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة أنت مسؤول أمام الله. المسألة مو مسألة تجاذبات، بماذا تعتذر أمام الله تعالى يوم القيامة إذا كان هناك نص صحيح صريح. نجيب مثلا أيضا للتوازن عند الشيعة. مرة من المرات كان حديث قبيل صلاة الجماعة أيها المصلون أيها المأمومون سووا صفوفكم، حادوا بين مناكبكم، ساووا بين مناكبكم. وإذا واحد يقول هذا صرنا سنة، هذا غلط. شو يعني صرنا سنة؟ روايات عندنا عن أئمتنا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. في كتاب الوسائل عندنا 11 حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت حول هذا الموضوع. في صلاة الجماعة ساووا بين صفوفكم ومناكبكم وسدوا الفرج، لا تتركوا الفرج فيستحوذ الشيطان عليكم. روايات وارد مثلا، لأن السنة هم يهتمون بهذا الأمر. والإمام قبل الصلاة يقول سووا صفوفكم، احنا فعل نقول لا هذا غلط. هذا مو منطق الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يخضع للنار ما دام هناك نص شرعي تسوية الصفوف. بعض الأحيان تدخل بعض المساجد تشوف فرج جماعة يصلون هو يوقف داخل الصف يخلي مسافة بينه وبين الآخرين، ما منظم الصفوف. خاصة عندنا في صلاة الجماعة في مناطقنا مراعاة هذه الآداب في بعض الأحيان تكون ضعيفة عندنا. إخواننا أهل السنة في صلاتهم يراعون هذا الأمر، والإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام في بعض الأحيان يذكر المأمومين سووا صفوفكم، وهذا تذكير بأمر مستحب مطلوب. مثلا مو مثلا أنه سنة وشيعة وتجاذبات طائفية. الإنسان المسلم حينما يكون هناك نص شرعي وأمر شرعي فهو ملزم به، ولا يصح أبدا أن تكون التجاذبات المذهبية والطائفية صارفة للإنسان المسلم عن الخضوع للنص الشرعي. طيب، هذه هي النقطة الثانية. نرجع إلى موضوع حديثنا. نص شرعي في أمهات المصادر، في كتب الصحاح، في متانيب بطرق مختلفة صححه كل المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. لا يزال هذا الدين منيعا حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش، على اختلاف النصوص التي تحدثنا عنها. طيب، احنا امام نص شرعي. اذا واحد يجرأ عند جرأة يقول نص غير صحيح يتفضل. اذا واحد عند جرأة يقول غير ثابت هذا النص يتفضل. واذا بالفعل هو يعتقد ان النص غير صحيح غير ثابت، هو عليه ان يتعبد لله بما هو مقتنع به. اما نحن طاوة يوم القيامة يتحدث بنا صحيح ولا لا. أما إذا ثبت وأنت تقول أن هذا النص صحيح وثابت، إذا لا مجال ولا مقام من الالتزام به. طيب، لا شك أن كل مسلم يبلغه هذا الحديث يجد نفسه ملزما به، بالتالي نعش إمام، نعش خليفة، نعش أمير. صحيح أن هناك فئة أصبحوا يعرفون بالاثني عشرية ولهم 12 إمام يعتقدون بهم، وأصبحوا يعرفون بالمذهب الشيعي الاثني عشري، لكن الأصل النص ثابت عند جميع المسلمين. طيب، كيف يفسرون هذا النص؟ حينما تقرأ كتب المحدثين وكتب العلماء من المسلمين تجد اضطراب، تجد ارتباط واضح من ناحية ما يقدر يقول الحديث مو صحيح. طيب، شنو تفسير هذا الحديث؟ 12 خليفة، 12 أمير، 12 رجل، شنو تفسير هذا الحديث؟ كلهم من قريش. ابن حجر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري أكثر صفحات يتحدث عن محاولات العلماء كيف يفسروا هذا الحديث. يسأل عن أحد علمائهم ابن الجوزي يقول: بعد ما فكر وأمعنت النظر وبحث وحاولت أحل إشكالية هذا الحديث اهتديت إلى الحال. شفت حل هذا الحديث؟ ما هو الحل؟ قال: الخلفاء اللي تولوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا في البداية من الصحابة، من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا إلى معاوية بن أبي سفيان، ذولا خلفاء تولوا لكن من صحابة الرسول. يقول: يبدو لي أن الحديث اللي يقول 12 خليفة، 12 أمير، 12 رجل، هذا يتحدث عن مرحلة ما بعد الصحابة. بعد الصحابة نجي لمرحلة الصحابة ونحكي 12 أمير، 12 خليفة، فيكون هم خلفاء بني أمية من بعد معاوية. أول الاثني عشر خليفة يزيد بن معاوية، وآخرهم الثاني عشر مروان الحمار. هذا مو خوش حال، خوش تفسير. تعبان على رجال فكر ليالي وساعة حتى يوصل إلى هذا الحال. إيه؟ وإلا شلون الحين هذا الحديث؟ الخلفاء إلى الصحابة هذا صحابه منا وفيه بعد ما يحكي عنهم، يتحكي عن مرحلة ما بعد الصحابة، ما بعد الصحابة هم خلفاء بني أمية، وبعدهم شلون؟ لا بعدهم صارت فتن واضطرابات ومشاكل، لا لا هذين من خلفاء بني أمية. نجدهم إذا شن منهم معاوية 12 خليفة، وهؤلاء هم الذين يعنيهم رسول الله. لا يزال أمر الناس ماضيا، لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، أولهم يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار. طبعا هذا ما يقنع الإنسان المسلم، كيف يعني؟ على أساس أنت ترى هذا التوفيق وهذا الحل؟ بعض العلماء قال لا، احنا عندنا طريقة اخرى للتوفيق. شنو هذه الطريقة؟ قالوا الخلفاء الاربعة، يعني ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طيب ومعاوية ويزيد، صار كان ستة، واربعة من خلفاء بني امية هم اولاد عبد الملك سليمان ويزيد وهشام والوليد، اربعة وستة أو عشرة، وعمر بن عبد العزيز أيضا خليفة. زين هذا بعد انتفى وياهم يصير 11، بعد انت واحد، الواحد هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. هسه هالتركيبة وهالكوكتيل شلون صار؟ ليش؟ بس صار هذا هو المهم، لازم يصير تفكير لهذا الحكي. 11 هذا هو، وتجي تفكيرات مرتبكة، تفكيرات مضطربة، ليش توجه الخليفة على هذا الخليفة؟ وكيف تستطيع ان تعتبر واحد مثل الوليد اللي مسك القرآن ويقول تهددني بجبال عنيدي فهان ذاك جبار عنيد، اذا لقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا من الاثني عشر اللي الرسول يبشر بهم، والدين لا يزال منيعا بهم ولا يزال عزيزا بهم ولا يزال قائما بهم. او يزيد ابن معاوية، ما كيف يمكن؟ اذا هذه تفسيرات مضطربة، هذه تفسيرات مرتبكة. المشكلة سبب هذا الارتباك هو التوفيق بين ما يجب ان يكون وبين ما كان. الحديث حينما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن 12 امير 12 خليفة، النبي شنو يتحدث؟ عما يجب ان يكون، لو عما سيكون بالفعل. اذا النبي يتحدث عما سيكون بالفعل لن نجد تفسيرا معقولا مقبولا لهذا الحديث، لان اللي كانوا بالفعل عددهم اكثر، اذا جمعت الخلفاء الاربعة وبني امية وبني العباس، وإذا بتضيف وياهم بعدين أيضا العثمانيين والحكام بالدول العربية كلها اللي موجودة الآن، واللي صار بعد سنة المئات صار تخيل 12 رجل. إذا ما سيكون حدث، أما إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عما يجب أن يكون، يعني لازم كل الناس 12 إمام 12 خليفة. وهذا هو التفسير الذي نعتقده نحن، أن هذه النصوص 271 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن 12 خليفة 12 أمير 12 إمام تكون بهم منعة الدين وعزة الدين وقوة الدين. النبي ما يتحدث عن ما سيحدث عن ما سيحصل، وإنما يتحدث عن ما يجب أن يكون. ضمن هذا التفسير لا تجد منظومة متكاملة ومقبولة لهذا النص إلا ما يرى الشيعة أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ليش؟ أولا لأنه من الناحية الزمنية هناك تسلسل زمني، ما يحتاج مثل هذه المحاولات، ما ادري بالخيرة بالسبحة كيف يختاروا هذا وهذا حتى يطلعوا رقم 12. وثانيا الانسجام الفكري والعملي، الائمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم ضمن مسيرة واحدة ضمن خط واحد ضمن توجه واحد. وثالثا هم ينصون واردة عن الأئمة عليهم السلام، نصوص واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول الأئمة الاثني عشر بأسمائهم بصفاتهم، روايات موجودة، وأن أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام محمد بن الحسن الحجة المهدي أجل الله فرجه. الروايات موجودة. ثانيا، يكفي حينما تثبت إمامة واحد منهم هو ينص على من بعده، ومن بعده ينص على من بعده، وهكذا يكون التسلسل. فإذا هناك انتجاع، هناك تسلسل. ثم إذا قرأنا التاريخ وقرأنا الواقع التاريخي لسيرة الأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبغض النظر عن هذه النصوص وبغض النظر عن هذه الروايات، فإننا لن نجد في كل عهد من العهود، في كل عصر من العصور، لن نجد أحدا يضاهي الإمام، يعني الإمام الموجود في ذلك العصر من الأئمة الاثني عشر، يضاهيه في كفاءته، يضاهيه في علمه، يضاهيه في ورائه، غير نقص الكفاءة. ولذلك سجد علماء إخواننا أهل السنة أيضا، علماء أهل السنة يتحدثون عن الأئمة الاثني عشر، يتحدثون عنهم باعتبارهم أئمة دين، يعني مو ضمن معتقدنا احنا الامامة بمعناها الشامل، لكن باعتبارهم كائن مسكين. لماذا يفيدونهم بالحديث؟ لماذا يتحدثون عن هذا العدد وحده لا اقل ولا اكثر؟ دلالة على ان هؤلاء كالمجموعة كانوا يعيشون واقعا وسيرة وحياة فرضتهم على الساحة. شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي 925 توفي، عنده كتاب الأئمة الاثنى عشر، هذا حنفي المذهب، وكتاب جميل الأئمة الاثنى عشر. ابن حجر في الصواعق المحرقة، رغم أن الكتاب ضد الشيعة، الصواعق المحرقة هو كتاب يرد على الشيعة ضد الشيعة، لكن نفس ابن حجر في الصواعق المحرقة يتحدث عن الأئمة الاثني عشر، ويجيب سيرهم وحياتهم من أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. الشبلاندي في نوع الأطفال كذلك، وهكذا بقية العلماء ليس فقط قضية الشيعة. فإذا وحدة منسجمة، منظومة متسلسلة متكاملة. ثم سيرة أهل البيت هي تتحدى تهبط الأئمة الاثنى عشر، عاشوا بين الناس، وكان أمامهم تحدي من قبل السلطات الحاكمة. السلطات الحاكمة كانت ترى أنهم ينافسونها على الديان وعلى استقطاع ولاء الناس ونفوس الناس وأسئلة الناس، وكانت هذه السلطات تعيش صراع مع هؤلاء الأئمة. من ناحية ثانية، كان هناك فقهاء وعلماء آخرون ينافسون أهل البيت أيضا، وكانوا يريدون استقطاب جماهير الأمة إليهم. طيب، كان من الممكن للسلطات الحاكمة ولهؤلاء العلماء أن يجدوا ثغرة في حياة أحد من هؤلاء الأئمة فيشنعون عليه، أو يشيرون إلى نقطة من نقاط ضعفه. أنت لا تجد أن أحدا تحدث عن نقطة ضعف في حياة إمام من هؤلاء الأئمة الاثني عشر. ما هو التحدي؟ يعني واحد اللي يكون في معه التحدي، وناس يتحدوه، وناس ضده، وناس ينافسوه، وناس في صراع معه، غالبا يبحثون، عادة يبحثون عن نقاط ضعفه، عن معايبه، عن أخطائه. هل تجد احدا يتحدث عن اخطاء احد او عن عيب او عن نقطة ضعف عن امام من هؤلاء الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم؟ ممكن انسان مغرض يتحدث، لكن لا احد يقبل منه، ليس له دليل، ليس له برهان على ما يقول وعلى ما يدعي. هنا قد يأتي البعض ويطرح شبهة الحال الكلام في الوراثة يعني فإما من عائلة واحدة وتسلسل الولد يعقوب أباه كيف يعني حالة وراثية؟ الجواب المسألة ليست مسألة حالة وراثية، الوراثة ليست هي المبرر. نحن لا نقول أن الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام بعد أبيه الإمام الباقر لمبرر أن الباقر أبوه وأنه هو ابنه، لا مو هذا المبرر. المبرر النص والكفاءة. الحال كلهم من عائلة واحدة هذا لا يضر لا يعيب. القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء كعوائل كأسر، يتحدث عن آل إبراهيم، يتحدث عن آل عمران. الحالة الوراثية فيها نقطة قوة لأن الصفات تتوارث وأيضا التجربة تتراكم. طبعا إذا كانت عائلة علمية وابنهم نشأ في بيت علمي يكتسب خبره ويكتسب تجربه ويكتسب ايضا يرث من صفات ابائه، وهكذا بالنسبه للمهن وهكذا بالنسبه لمختلف الكفاءات. الوراثه نقطه قوه لكن هي ليست المبرر. نحن لا نقول ان هذا امام بسبب الوراثه، وانما لان الله تعالى هو الذي اختار هو الذي جعل، وهذا الجعل من قبل الله تعالى. والدليل على ان الوراثة ليست مبرر هذا التحديد نبي الله ابراهيم عليه السلام حينما جعله الله تعالى اماما اراد ان يكون من ذريته، وطلب من الله تعالى قال ورزق ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. لازم واحد واحد، لازم واحد صف، لازم واحد عنده كفاءة. إذا المسألة مو مسألة وراثية. الإمام الحسن عليه السلام إمام بعد أخوه الحسين، إمام ما صار قبل الإمام الحسن إمام وإنما أخوه. من بعد الحسين ما صار أحد من أولاد علي بن أبي طالب وإنما أولاد الحسين. أولاد الحسين نجد أن كل واحد منهم عند أولاد كثيرون، وفي بعض الأحيان عند أولاد أكبر من الإمام. الإمام الصادق سلام الله عليه هو الإمام أبو عبد الله الصادق لأن ولده الأكبر عبد الله. طيب ليش عبد الله الأكبر ما صار هو الإمام؟ ليش موسى الفارس صار هو الإمام؟ عبد الله هو الأكبر وهو من عبد الله أبو عبد الله، فلماذا لا يكون هو الإمام؟ ليش زيد ابن علي بن الحسين مع أنه له شخصية علمية ومجاهد وسائر ومقالة معروفة عند كل المسلمين يقدره السنة ويقدره الشيعة زيد بن علي بن الحسين، لماذا لا نعتبره إماما ونعتبر أخاه الإمام الباقر هو الإمام، ثم نعتبر ابن أخيه الإمام الصادق هو الإمام؟ وهكذا قل في بقية الأئمة. من الروايات الرائعة ومن المواقف الرائعة جدا ما ورد في سيرة علي بن جعفر، هذا من فقهاء أهل البيت من عباه أهل البيت. علي بن جعفر يعني ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ابن الإمام الصادق. طيب علي بن جعفر شو يصير للإمام الصادق؟ أخو الإمام الصادق. طيب دان في إمامة أخيه الإمام موسى الكاظم، طيب أخو أكبر منا دان في إمامته. من بعد الإمام موسى الكاظم من هو الإمام؟ علي بن موسى الرضا. علي بن موسى الرضا علي بن جعفر يصير عمه أكبر منا أخو أبوه، لكن دان في إمامة ابن أخيه، لا هو ادعى على نفسه ولا أحد ادعى إليه ولا قبل هو أيضا هذا الشيء لأنه يعرف الحق. طيب هذا ابن أخوه. بعد الإمام الله عليه السلام من هو الإمام؟ الإمام محمد الجواد يصير ابن أخيه، يعني علي بن جعفر يصير عم أبوه وعم بعد هو يصير عم أبيه. والإمام محمد الجواد حينما تقلد الإمام سنوات عن سنوات صغير في السن، وعرفوا علي بن جعفر كان شيبة عالم معروف زاهد عابد وقف. تقول الرواية كان علي بن جعفر جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
يحط به جماعة يستفيدون من أحاديثه وتوجيهاته، لأن الفقهاء أهل البيت ومن تربية أهل البيت من أبناء أهل البيت جالسين. وإذا دخل الإمام محمد الجواد وهو غلام صغير 7 سنين 8 سنوات عمره، حينما وقعت عين علي بن جعفر على ابن أخيه محمد الجواد قام من فوره له حافيا، قبل أخذ حذاءه من يده وأتاه وأجلسه في صدره المجلس وجلس بين يديه. شو الفقه هذا الموضوع؟ كيف الفقه هذا الموضوع؟ التفت إليه البعض، يا ابن جعفر تفعل هذا به وأنت عم أبيك وأنت في علمك وأنت في زهدك وهو في حداثة سنه، سوي هالشكل. فقرض على لحيته قال وماذا أفعل بهذه الشيبة إن لم يرها الله أهلا للإمامة وجعله بها أهلا جديرا. المسألة هو اختيار وجعل من قبل الله تعالى. أنا صار أمر وأكبر منا وشيبة، لكن الله ما شاف شيبة لأهل لهذا الموقع، خلى هذا حدث السن الصغير السن هو الإمام، لا بد وأن أخضع له. إذن المسألة مو مسألة وراثة، المسألة مسألة نص، والمسألة مسألة كفاءة، ومسألة أن الواقع يثبت ذلك. اقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام، والحمد لله يعني من نعم الله، وهذا يدل أيضا على وجود حالة من الإنصاف عند علماء المسلمين، وعلى أن الواقع يفرض نفسه. ولذلك تجد حول هذه القضايا الشائكة الحساسة نحن نجد أدلة وبراهين ليس من كتبنا وإنما من بقية كتب المسلمين، من صحاحهم من مثاليهم من رواياتهم. إذن المسألة واضحة، المسألة صريحة، هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر الذين نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتهم. والمسألة ينبغي أن تخرج عن التجاذب المذهبي الطائفي، هذا كل مسلم هو أن يبحث. المسألة السني ليس محاسبا أمام الشيعي، والشيعي ليس محاسبا أمام السني. المسألة مسألة دينية، مسألة اعتقادية، مسألة مرجعية في أمور ديننا. من أين نأخذ أمور ديننا؟ لازم نأخذ من طريق نعذر عليه أمام الله تعالى. فالإنسان المسلم عليه أن يتجرد من مختلف الانشدادات والانتماءات والطوارئ ويلتجئ إلى النص الصريح. هذا نص ثابت صريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول 12 إمام. ليش التحديد في 12؟ هذا مو صريح، هذا تحديد من قبل الله. ليش 124 أنثى مو أكثر مو أقل؟ ليش الرجل هيكل 313 مو أقل مو أكثر؟ هذا مو بإذن. المسألة مسألة جعل من قبل الله تعالى. الإمامة جعل، إني جاعلك للناس إماما، جعل من قبل الله. وما دام جعل من قبل الله يكشف عنه النص الشرعي وتؤيده السيرة، يؤيده الواقع. لماذا الإمامة صارت في أولاد الحسين ولم تكن في أولاد الحسن؟ أولاد الإمام الحسن أيضا فيهم أولاد فضلاء، لهم مكانتهم، لهم كرامتهم، لهم دورهم. لكن المسألة مو مسألة سن ولا مسألة أكبر وأصغر، ولا المسألة مسألة نص شرعي. والروايات تؤكد عن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الحسين يوما فضحك وقد أرى الله إلا أن تكون فيك يا حسين، أرى الله إلا أن تكون فيك يا حسين. هذا النبي تحدث. طبعا نسينا أن نشير إلى أن الروايات التي تحدثت عن 12 إمام كانت متداولة بين المسلمين قبل اكتمال العدد حتى، يعني مسند ابن حنبل والأحاديث التي وردت في المسند قبل أن يكتمل العدد، يعني مو المسألة شيء صار والشيعة يفرغوا هذا الشيء اللي صار قبل ما يكتمل عددهم بالفعل والواقع. كانت هناك احاديث وروايات تتحدث عن هذا العدد، عن هذا الرقم لا اقل ولا اكثر. اذا ارى الله الا ان تكون في الحسين، هذه ايضا من خصائص الحسين عليه السلام، ان الائمه في ذريته صبي بثلاث ما احاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء. هذه ليالي ابي عبد الله الحسين، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي اذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة ائمة حق لا كذلك ولا عشر، عدد محدد من قبل الله سبحانه وتعالى، عدد محدد من قبل الله. بقاء خاص لأبي عبد الله الحسين أن الأئمة من ذريته، إلا الله عوض الحسين عن ذبحته بأن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الأئمة من ذريته. هذا مقام الرسول صلى الله عليه وآله. خبر الحسين كما في الرواية المروية في كتب السير، الحسين حينما جاء يوسع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يريد الخروج من المدينة، الطرح الخروج من المدينة، جاء يوسع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، جداه يا رسول الله أنا فرخك وابن فرخك ابن بضعتك فاطمة الزهراء، وقد نزل بي من الأمر ما قد ترى يا رسول الله، ضاقت في الدنيا فضمني معك في لحدك في قبرك، لا حاجة لي إلى الرجوع إلى هذه الدنيا. ثم عومت عيناه وهو يفكر فيما آلت إليه أمور المسلمين في هذه الرؤيا، رأى كأن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إليه في كتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدره، والحسين يبكي ويطلب من جده أن يأخذه معه إلى قبره، يعني لا أريد الحياة، هذه الحياة السعيدة لا أريدها. ماذا قال له؟ قال له بني إن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بشهادة. هذا المقام الخاص بالحسين عليه السلام، هذا المقام لا تناله إلا بالشهادة. لكن الحسين كان متألما من أوضاع أمة جده، وكيف أصبحت أمور المسلمين، كيف أصبح يزيد بن معاوية هو الخليفة، وكيف أصبح يضيق الخناق على المؤمنين وعلى أهل البيت. صار يخاطب جده رسول الله كما يعبر الشيخ الدمستاني بلسان حاله، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، حللي يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى صوت الاسى يهداك بين الدكتين، جد طف العيش من بعدك بالاكدار شيل، وشافت عمراتي قبل ربان المشيد، فعلى من داخل القار بكار والحيد.
تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجهان شانه الخجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا. اللهم ثبتنا على ولايتهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم انفعنا في هذه الأيام المباركة بحقهم، اجعلنا من المنتفعين والمستفيدين من سيرتهم وتوجيهاتهم. اللهم اجمع شمل المسلمين واحد صفوفهم واحد كلمتهم، انصرهم على أعدائهم، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، والى ارواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.